بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. درسنا اليوم هو الدرس الخامس، وهو الدرس الأخير أيضا من دورتنا التمهيدية في الفقه المالكي. به نختم ما أردنا بحثه ومدارسته من المسائل والمباحث المتعلقة بالفقه المالكي، وآخر ما نذكره في هذه الدورة، وهو الذي به نختم الدورة، الكلام على أصول الفقه المالكي. اشتهر عند المتأخرين أن أصول الفقه المالكي 16 أصلا، وإن كان بعض العلماء يخالف في هذا العدد فيزيد وينقص، لكننا نعتمد على الذي اشتهر عند علمائنا المتأخرين من كون هذه الأصول 16 أصلا، وهذا أقصى ما قيل في عدد الأصول عند المالكية رحمهم الله تبارك وتعالى. وهذه الأصول 16 عقدها ابن أبي كف في منظومته التي عليها شرح نافع للعلامة محمد يحيى الولاتي، والشرح باسم إيصال السالك في أصول الإمام مالك وهو مطبوع. لكن هذه المنظومة في نحو 30 بيتا نظم فيها الأصول 16، ونظم القواعد الخمسة التي مدار الفقه عليها في 30 بيتا. ومن رأيي أن في هذا النظم شيئا من التطويل، لأنه ينظم كل أصل في بيت واحد، وفيه شيء من الحشو، كقوله مثلا: وسد أبواب ذرائع الفساد، فمالك له على ذه اعتماد، وحجة لديه الاستصحاب، ورأيه في ذاك لا يعاب، وهكذا. وخبر الواحد حجة لديه، بعض فروع الفقه تنبني عليه. فلأجل ذلك ظهر لي أن أنظم هذه الأصول 16 في أبيات محصورة، فجاءت في 4 أبيات مع بيت هو كالمقدمة لها. فقلت في هذه الأبيات الخمسة: أصول مذهب الإمام مالك، خذ نظمها معبد المسالك، نص وظاهر كذا المخالفة، فحوى الخطاب لاقتضى قد أردف، لماء ذي الستة في الوحيين، الإجماع والقياس دون مين، وعمل بطيبة وقول صحب، والاستحسان ثم تتلو، ذرائع استصحابهم ثم الخبر، مصلحة رأي خلاف معتبر. فهذه الأصول 16 منظومة إذن في 4 أبيات، من قولي نص وظاهر كذا المخالفة إلى مصلحة رأي خلاف معتبر. فإن شاء الله تبارك وتعالى نشير بشيء من الاختصار إلى هذه الأصول التي بني عليها مذهب مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى. أصول مذهب الإمام مالك خذ نظمها معبد المسالك نص وظاهر إلى آخره، مع قولي فيما بعد ذي الستة في الوحيين، أي في وحي الكتاب ووحي السنة. فهذه الستة الأولى التي هي النص والظاهر ومفهوم المخالفة وفحوى الخطاب ودليل الاقتضاء ودليل الإيماء، هذه الستة في الكتاب وفي السنة. فنبدأ إذن بالنص. والنص هو اللفظ الدال على معنى لا يحتمل غيره، اللفظ الدال على معنى لا يحتمل غيره، كقول الله عز وجل مثلا في المتمتع الذي لم يجد هديا فصيام ثلاثة أيام، هذا من سورة البقرة، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فقوله سبحانه وتعالى تلك عشرة كاملة نص، لما؟ لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، هو أن عدد الأيام التي يصومها المتمتع هي عشرة، مفهوم؟ فالمتمتع الذي لم يجد هديا يلزمه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج، ويلزمه أن يصوم سبعة بعد الرجوع فهي عشر، هذا نص. فاللفظ هنا لا يحتمل معنى غيره. وبذكرنا لما سيأتي مثلا الظاهر سيظهر لنا الفرق بين النص والظاهر. فالظاهر هو اللفظ الدال على معنى يحتمل غيره احتمالا مرجوحا، هو اللفظ الدال على معنى يحتمل غيره أي غير هذا المعنى احتمالا مرجوحا. فدلالة هذا اللفظ على المعنى الأول وهو المعنى الراجح تسمى ظاهرا، ودلالة هذا اللفظ على المعنى الثاني المرجوح تسمى تأويلا أو مؤولا. فإذا التأويل عند الأصوليين ما هو؟ هو حمل اللفظ الذي يحتمل معنيين، حمل اللفظ على غير معناه الظاهر لقرينة. فالأصل إذن أن يحمل اللفظ على ماذا؟ أن يحمل على المعنى الظاهر المعنى الأصلي الذي يدل عليه اللفظ في محل النطق مع احتمال غيره، لكن قد يحمل اللفظ على غيره أي على المعنى المرجوح، ولكن لا يكون ذلك إلا لقرينة، فإن كان لغير قرينة كان مذموما. هذا معنى التأويل عند الأصوليين عند المتأخرين، وإن كان التأويل كما لا يخفى عليكم كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، هذا اللفظ له ثلاثة معاني في الشرع، لكن الذي يهمنا منه إنما هو المعنى الثالث هنا. فمثال الظاهر مثلا من القرآن الكريم قول الله عز وجل فإطعام ستين مسكينا، فإطعام ستين مسكينا في هذه كفارة الظهار. فالذي المظاهر الذي لم يستطع الصوم عليه أن يطعم ستين مسكينا، يعني ستين فقيرا، ولا يجزئه أن يعطيها لمسكين واحد مثلا، ولكن يحتمل هذا النص هذا اللفظ يحتمل معنى آخر، وهو أن يراد بالمسكين المد، لأنه من أسمائه أيضا، فيكون المعنى فإطعام 60 مسكينا أي إطعام 60 مدا. وحينئذ يجزئ أن تعطى الكفارة لمسكين واحد مثلا كل يوم يعطاه منه يعطاه مد. هذا المعنى المرجوح. فإذا المعنى الراجح ما هو؟ هو أن يكون الإطعام لستين فقيرا، ستين رجلا، ستين شخصا فقيرا، ويكونون مختلفين. والمعنى المرجوح هو أن يعطى لمسكين واحد مثلا يعطاه ستون مدا في كل يوم مثلا مد واحد. هذا الظاهر وهذا المعنى المؤول. وحمل اللفظ على هذا المعنى المؤول الذي هو معنى المد ينبغي أن يكون لقرينة أو لسبب. ولذلك نحن نذهب مذهب الجمهور في هذه المسألة وهو مذهب المالكية أيضا من أن المقصود باللفظ إنما هو ستون شخصا مسكينا، ستون فقيرا، خلافا للحنفية الذين يذهبون إلى المعنى الثاني. فهذا معنى الظاهر. القاعدة الشرعية إذن أن الظاهر مرجح على التأويل مطلقا، ولا يجوز الأخذ بالتأويل إلا بقرينة أي بدليل خارجي. مفهوم؟ فمثلا عندنا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. ظاهر اللفظ أن نجاسة المشرك نجاسة حسية، بمعنى أن عرقه ولعابه وثيابه كل ذلك نجس. هذا هو ظاهر اللفظ. ويحتمل اللفظ شيئا آخر، معنى آخر، هو معنى النجاسة المعنوية، أي شركه نجاسة، شرك المشرك نجاسة، فنجاسته معنوية. فالظاهرية حملوا الآية القرآنية على المعنى الأول وقالوا بنجاسة المشرك نجاسة حسية، لكن ذهب المالكية ومعه جماعة من العلماء إلى الأخذ بالمعنى المرجوح أي بالتأويل، وقدم التأويل على الظاهر، وله في ذلك معضدات شرعية، منها القياس. القياس أي عضد التأويل بالقياس، فقال إذا كان الموت سببا لكل نجاسة كل حيوان فالقياس يقتضي أن يكون عكس الموت وهو الحياة سببا لطهارة كل حيوان. هذا من قبيل ما يسمى عندهم قياس العكس. هذا إذا درستم علم أصول الفقه بشيء من التفصيل هذا يسمى قياس العكس. قال فإذا كان الموت سببا للنجاسة لأن الميتة نجسة، فعكس الموت الذي هو الحياة ينبغي أن يكون سببا للطهارة. فالأصل إذن الطهارة في الكافر وفي غيره. فهذا عضد به معنى التأويل أو المعنى المرجوح في هذه الآية. وبصفة عامة سواء اتفقنا مع الدليل التفصيلي أو مع الحكم التفصيلي، القاعدة العامة متفق عليها عندهم. والقاعدة العامة ما هي؟ هي أن التأويل لا يصار إليه إلا بدليل خارجي. إذن هذا النص والظاهر. قلت نص وظاهر كذا المخالفة. المخالفة أقصد بها مفهوم المخالفة، فالمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، كما أن المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق. والمفهوم قسمان، مفهوم مخالفة ومفهوم موافقة، وسيأتينا. فمفهوم المخالفة أنواع: مفهوم الشرط والغاية والحصر والعدد والعلة والوصف والغاية، عفوا الغاية ذكرناها، قلنا الشرط والغاية والحصر والعدد والعلة والوصف والظرف، هذه المفاهيم. جمهور العلماء يحتجون بالمفاهيم مطلقا إلا ما كان من مفهوم اللقب، لذلك لم أذكره هنا، مفهوم اللقب ليس حجة. والحنفية لهم كلام في المفاهيم. لفهم المسألة نذكر بعض الأمثلة. مثلا مفهوم الشرط، مفهوم الشرط مثلا قول الله عز وجل: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، هذا في المطلقة طلاقا بائنا، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، مفهوم ذلك أنهن إن لم يكن أولات حمل فلا تنفقوا عليهن، فلا يجب عليكم نفقتهن. إذن إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، هذا دل على أن الحامل المطلقة الحامل يجب عليك نفقتها. ومفهوم المخالفة وهو من قبيل مفهوم الشرط أن غير الحامل لا تجب عليك نفقتها، إذن هذا يسمى مفهوم الشرط. وأخذنا الشرط من أداة الشرط هنا التي هي إن، وإن كنا أولات حمل. مثال الغاية، مفهوم الغاية، قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. حتى هذه تفيد معنى الغاية. فإذا رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، معنى ذلك المنطوق ما هو؟ المنطوق أن القلم مرفوع عن الصبي قبل البلوغ، مفهوم؟ المفهوم ما هو؟ هو أن القلم غير مرفوع عن الصبي بعد البلوغ، لذلك يسمى مفهوم مخالفة، لأنه يدل على معنى مخالف للمعنى المنطوق. حكم المفهوم مخالف لحكم المنطوق. يعني هنا المنطوق ما هو؟ رفع القلم، يعني عدم المحاسبة، عدم التكليف. والمفهوم ما هو؟ عدم رفع القلم، أي ثبوت المحاسبة والتكليف. فمفهوم المخالفة الذي هو هنا من باب مفهوم الغاية أن ما بعد الغاية مخالف في الحكم لما قبل الغاية. والحديث إنما دل بالمنطوق على ما قبل الغاية وما دل على ما بعدها، لكن أخذنا حكم ما بعد الغاية من المفهوم وهو من قبيل مفهوم الغاية. مفهوم العدد هذا كثير، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. جمهور العلماء هنا على أن عدد 7 مراد بذاته، وإذا كان مرادا فإن له مفهوما. فمفهوم الحديث عدم جواز الزيادة على 7 ولا النقص عن 7، فليغسله 7 مرات. المنطوق هو غسل الغسل 7 مرات، والمفهوم عدم جواز الغسل أكثر من 7 أو أقل من 7، هذا مفهوم العدد. مفهوم الحصر هذا كثير أيضا في القرآن الكريم، كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر، يعني هذا من جهة البلاغة أداة حصر، لأنما كافة عن العمل وإنما تفيد معنى الحصر. إنما الأعمال بالنيات، المنطوق هو أن الأعمال منوطة بنياتها، المفهوم أن العمل إذا لم تصاحبه النية لم يكن معتدا به ولم يكن مقبولا، لأن الحديث دل على أن الأعمال محصورة في نياتها، أو كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة إلا بطهور. فهذه الصيغة، صيغة النفي والاستثناء، تفيد معنى الحصر، تفيد معنى الحصر. فإذا معنى ذلك أن الطهارة يعني مفهوم الحصر يدل على أن الصلاة إذا وقعت بطهور تكون مقبولة. الأصل ما هو؟ لا يقبل الله صلاة إلا بطهور. فالمنفي هنا هو قبول الصلاة إن كانت بغير طهارة، والمثبت من قبيل مفهوم الحصر نفي الاعتداد بالصلاة إن كانت واقعة بطهارة. وعلى كل حال مسألة الحصر هذه وإن كانت واضحة لكن للعلماء فيها شيء من التفصيل والخلاف عند الأصوليين وعند البلاغيين في قضية أيهما المنطوق وأيهما المفهوم، المنفي أم المثبت. وهذه المسألة لا نخوض فيها الآن، هي يذكرها علماء أصول الفقه. وهكذا هنالك مثلا المفهوم في الصفة، وأشهر مثال له قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة. المنطوق أن الغنم السائمة التي تسوم فيها الزكاة، والمفهوم أن الغنم إن لم تكن سائمة، أي إن لم يكن من وصفها السوم، فإنها لا تجب فيها الزكاة. وهكذا هذا كله داخل في مفهوم المخالفة. أما الذي بعده قال قلت نص وظاهر كذا المخالفة فحوى الخطاب. فحوى الخطاب هي التي تسمى أيضا مفهوم الموافقة، وإنما سمي مفهوم الموافقة لأن المعنى المسكوت عنه موافق للمعنى المنطوق به، وقد تكون هذه الموافقة في المعنيين مع المساواة أو مع الأولوية. فمثال المساواة قول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، المنطوق تحريم أكل أموال اليتامى ظلما. وتدل الآية بمفهوم الموافقة على تحريم إحراق أموال اليتامى ظلما مثلا. فالمعنى المفهوم موافق للمعنى المنطوق، المنطوق هو تحريم الأكل، المفهوم تحريم الإحراق، وبينهما مساواة، وبينهما مساواة. أما المفهوم الموافقة الأولوي فكقول الله عز وجل فلا تقل لهما أف، الآية تدل بالمنطوق على تحريم التأفيف للوالدين، وتدل بالمفهوم الموافق على تحريم ضرب الوالدين مثلا. وهذا المفهوم الموافق من قبيل المفهوم الأولوي، من قبيل مفهوم الأولى. بعبارة أخرى فلا تقل لهما أف، هذه الآية ما تعرضت للضرب، فالمنطوق هو تحريم التأفيف. تدل بمفهوم الموافقة على تحريم الضرب. لما؟ لأن الضرب أولى بالتحريم من التأفيف، وهذا مفهوم موافقة، لأن الحكم واحد فيهما معا، تحريم الإيذاء فيهما معا، وهو من قبيل الأولوي لا من قبيل المساوي، لأن الضرب محرم بالأولوية إذا قورنا مع التأفيف، بخلاف ما ذكرنا آنفا في قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فإن إحراق أموال اليتامى وأكل أموال اليتامى متساويان، أما هنا فالضرب أولى بالتحريم من التأفيف، فهذا معنى فحوى الخطاب. ثم قلت فحوى الخطاب لاقتضى قد أردفه، لاقتضى قصرته بالوزن، أصله الاقتضاء أي دلالة الاقتضاء، وقولي قد أردفه أصلها قد أردف أي أردف إلى سابقيه من الأدلة وأضيف إلى ما سبق من الأدلة، والهاء للسكت أردفه. دلالة الاقتضاء أيضا من الأدلة المعروفة عند المالكية وعند غيره، وهي أن يدل اللفظ دلالة التزام على معنى لا يستقل المعنى الأصلي بدونه، لا يستقل المعنى الأصلي بدونه، كقول الله عز وجل مثلا واسأل القرية، المنطوق سؤال القرية، والقرية في أصل اللغة هي الأبنية المجتمعة، ولكن من جهة العقل فمعلوم أن السؤال لم يوجه إلى هذه الأبنية، وإنما سيوجه إلى أهلها والساكنين فيها، ولذلك فقولنا قول الله عز وجل واسأل القرية صحة هذا المعنى متوقفة على شيء محذوف وهو الأهل، واسأل القرية أي واسأل أهل القرية، فإذا أردنا الاختصار في الكلام وأردنا تيسير المسألة نقول دلالة الاقتضاء هي ما يسمى بالتقدير أو المحذوف الذي يدل الكلام عليه، يعني هنالك في الكلام شيء محذوف يدل الكلام عليه، وهذا كثير، يعني إذا تتبعناه في القرآن والسنة كثير جدا، كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فرفع عن أمتي الخطأ، لكننا نشاهد الخطأ موجودا في الأمة، والنسيان موجود في الأمة، والإكراه موجود في الأمة، فإذا هو غير مرفوع عن الأمة، فما المقصود بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي أي رفع عن أمتي المؤاخذة بالخطأ والنسيان وما استكره عنه، المرفوع هو المؤاخذة، فإذا هنا محذوف لا بد من تقديره، وهذا الذي يسمى دلالة اقتضاء، وكثير يعني كقول الله عز وجل أحلت لكم بهيمة الأنعام أي أحل لكم أكلها، لا بد من تقدير ذلك، ما أحل شيء آخر غير الأكل، وهكذا. ثم قلت لي ماء الإيماء دلالة الإيماء وتسمى أيضا دلالة التنبيه، وهي من قبيل دلالة اللزوم، يعني تعرفون الدلالات المنطقية الثلاثة المعروفة عند أهل المنطق، فدلالة الإيماء هي أن يقرن بالوصف، أن يقرن الوصف بحكم لولا اقتران ذلك الوصف بذلك الحكم لعابه من يفهم مقاصد الكلام. مثال ذلك قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فإن اقتران الأمر بالقطع مع الوصف بالسرقة يدل دلالة لزوم على أن السرقة هي علة القطع، وإلا لو لم تكن السرقة هي علة القطع لكان الكلام مخالفا لقواعد الفصاحة والبلاغة. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا بدلالة اللزوم، كما لو قال اقطعوا يد السارق لكونه سارقا لأجل سرقته، هذا هي التي تسمى دلالة الإيماء، التنبيه أو الإيماء. وأنا أنصحكم بأن تكثروا المطالعة في تفسير الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى، لأنه يكثر في مباحثه الفقهية من تطبيق هذه المسائل الأصولية، خاصة منها المسائل المتعلقة بدلالات الأقوال، بمباحث الأقوال من قبيل المنطوق والمفهوم وأنواع المفاهيم وهذه الأدلة التي ذكرنا، هو يكثر منها كثيرا. فإذا كنتم تقرؤون في هذا التفسير تستفيدون إن شاء الله تعالى في التطبيق العملي، لأن هذه الأمور تبقى نظرية ما لم تشفع بالمباحث التطبيقية. ثم قلت ذي الستة في الوحيين، ذي اسم إشارة، أي هذه الستة والتي هي النص والظاهر ومفهوم المخالفة وفحوى الخطاب ودلالة الاقتضاء ودلالة الإيماء، هذه الستة في الوحيين، أي ليست خاصة بالكتاب وليست خاصة بالسنة. ثم قلت الإجماع، الإجماع هذا دليل معتبر عند المالكية وعند غيرهم، إلا من خالف في ذلك من الذين شذوا في هذه المسألة، وإلا جماهير العلماء قديما وحديثا يعتدون بدليل الإجماع ويعتبرونه عنده. فالإجماع كما تقرر في علم أصول الفقه هو اتفاق العلماء المجتهدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي مثلا، الذي يهمنا هنا هو الحكم الشرعي. فقولنا اتفاق العلماء المجتهدين يخرج اتفاق العوام، فلا يعتد بالعوام في وفاق ولا خلاف، مفهوم؟ وهو حجة شرعية عند أهل السنة، واستدل له العلماء كالشافعي رحمه الله وغيره، وكالشافعي وغيره استدلوا له بقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. واستدلوا له أيضا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلاله. ثم الإجماع فيه مباحث كثيرة لا نطيل الآن بذكرها، المقصود أن أهل السنة متفقون على الإجماع، على حجية الإجماع، وخالف في ذلك الروافض ولا عبرة بخلافهم، وخالف الخوارج ولا عبرة بخلافهم، وخالف النظام وهو من أئمة المعتزلة ولا عبرة بخلافه أيضا. ولذلك كان الأئمة من أهل السنة ينكرون على من يخالف الإجماع ويقولون أداء النظام، يعني هل هذه طريقة النظام في مباحثه الأصولية؟ ثم لا شك أن الإجماع قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا، ومنه ضروري يكفر جاحده ومخالفه، ومنه ما ليس من قبيل الضروري إلى غير ذلك. قلت الإجماع والقياس دون مين، المين هو الكذب، هذا القياس. القياس أيضا حجة شرعية عند جماهير العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم، وإنما خالف في حجيته الظاهرية واشتهروا بذلك، وقولهم مرجوح. والقياس معتبر له أدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة ومن فعل السلف الصالح رضوان الله عليهم. من فعل الصحابة فمن دونهم، وهم القوم لا يشقى جليسهم. والقياس ما هو؟ القياس هو حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة الحكم، أو حمل حكم على حكم لمساواته في العلة. فإذا القياس لا بد له من أركان أربعة: أولا أصل وهو المقيس عليه، وثانيا فرع وهو المقيس، وثالثا حكم يعني الحكم الشرعي من الأحكام الخمسة: الوجوب أو التحريم أو الكراهة أو الندب أو الاستحباب، ورابعا العلة، والعلة هي الوصف الذي يجمع بين الأصل والفرع. فمتى وجدتها فالعلة موجودة في الأصل، ومتى وجدت في الفرع حمل الفرع على الأصل في هذا الحكم المذكور. وأمثلته كثيرة جدا لا تكاد تحصى، من بينها مثلا القياس المشهور في عندهم في كتب أصول الفقه ويتكرر كثيرا، قياس مثلا الأرز مثلا على البر، أو قياس مثلا الدخن على البر في تحريم الربا، فالمنصوص عليه إنما هو البر القمح، هذا هو الأصل، والفرع هو الدخن مثلا، هو الذي نريد حكمه، هل هو يدخل في هذه القضية أم لا، هل يحرم الربا فيه أم لا، والحكم هو تحريم الربا، والعلة هنا إشكال. فنقول مثلا العلة هنا الاقتيات والادخار، الاقتيات والادخار على مذهب جماعة من العلماء. فإذا نقيس الدخن على البر بجامع الاقتيات والادخار، وهكذا القياسات كثيرة. وأكثر الفقه إنما أكثر يعني المسائل الفقهية إنما تظهر ملكة الفقيه فيها في القياس، وإلا فالنصوص هذه قد يستوي فيها الفقيه وغير الفقيه، لكن عند القياس يظهر قوة الفقيه وملكته الفقهية وقدرته على حمل النظير عن النظير. والشرع كله مبني على المساواة بين النظير ونظيره، وعلى التفريق بين الشيء والشيء الذي لا يشبهه. فالقياس إنما هو حمل النظير على نظيره. ثم قلت: وعمل بطيبة، وقول صحبه وعمل بطيبة صرفتها للوزن، أي بطيبة، وطيبة هي المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المقصود هنا عمل أهل المدينة. وهذا في الحقيقة أصل خاص بالمالكية، خاص بالمالكية، ولذلك اشتهر عند المالكية الأخذ بعمل أهل المدينة. والسبب في ذلك أنهم يجعلون المدينة متميزة عن غيرها من بلاد الإسلام، والسبب أن المدينة فيها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها بقي الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وفيها ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة كالكير تنفي خبثها أو خبثها. فالأخطاء والضلالات كلها منفية عن المدينة، هذا مذهب المالكية في هذه المسألة. ومذهب الجمهور بخلاف ذلك. ومن أشهر المسائل التي وقع فيها النزاع بين المالكية وغيرهم قضية خيار المجلس في البيع. فمالك رحمه الله تبارك وتعالى يحتج على نفي خيار المجلس في البيع بكونه شيئا مخالفا لعمل أهل المدينة، أي بكون عمل أهل المدينة على نفي خيار المجلس، مع أنه يعرف الحديث الصحيح في المسألة، وهو حديث البيعان بالخيار ما لم يفترقا. ولذلك حمل أئمة المالكية هذا الحديث على غير خيار المجلس، حملوه على خيار آخر من باب التأويل، وآخرون قالوا الحديث منسوخ وهكذا. المقصود أن مالكا بلغه الحديث وهو من أخبار الآحاد وقدم عليه العمل، ولذلك يعني وقع الخلاف بين المالكية وغيرهم في هذه المسألة. فالقضية تكون يصعب الحسم فيها، خصوصا عندما يتعارض العمل مع الحديث. الإمام الباجي في كتابه في أصول الفقه يجعل عمل المدينة على قسمين. القسم الأول ما كان طريقه النقل المتواتر كالأذان مثلا، يعني الأذان هذا شيء منقول بالتواتر، وكعدم إخراج الزكاة من الخبر هذا شيء متواتر، وكمعرفة الصاع معرفة مقدار الصاع هذا شيء متواتر. إذا هذه مسائل طريقها النقل، واتصل العمل بها في المدينة من زمن الصحابة رضوان الله عليهم إلى زمن مالك فمن بعده، فهذا النقل يكون حجة شرعية يعتد بها مطلقا. والقسم الثاني عند الباجي هو ما كان نقله من طريق الآحاد، أو ما كان طريقه الاستنباط والاجتهاد. والباجي يقول إنه لا فرق بين علماء المدينة وعلماء غيرهم في أنه يصار إلى ما عضده الدليل والترجيح. يقول الباجي لذلك خالف مالك في مسائل عدة أقوال أهل المدينة، خالف أهل المدينة أو أقوال أهل المدينة في عدة مسائل. وأيضا القاضي عياض له تفصيل في مسألة عمل أهل المدينة، وجاء بعدهم إمام من غير المالكية هو شيخ الإسلام ابن تيمية، فذكر أيضا مبحثا طيبا في قضية عمل أهل المدينة ومتى يكون حجة شرعية ومتى لا يكون، وهو موجود في أظن في المجلد 20 من مجموع الفتاوى، ومطبوعا أيضا طبعة مستقلة يمكنكم الرجوع إليها تستفيدون إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن هذا المبحث مشكل بعض الشيء في مسائل كثيرة. ثم وقول صحب، المقصود قول الصحابي، والصحابي معروف تعريفه معروف، والمراد هنا بقول الصحابي ما كان راجعا إلى اجتهاده. المقصود بقول الصحابي رأيه الصادر عن اجتهاده. مالك لا يحتج بقول الصحابي في مثل هذا إلا إن كان قوله منتشرا ولم يظهر له مخالف، إن كان منتشرا ولم يظهر له مخالف، فهو يحتج بقول الصحابي إذا لم يخالف، وإلا فعند المخالفة بين الصحابة ليس قول أحد الصحابة حجة على غيره من الصحابة، وحينئذ يصار إلى الترجيح بين أقوالهم بأدلة شرعية أخرى. وقول صحب والاستحسان، والاستحسان، الاستحسان تعريفه من أصعب ما يقوله الأصوليون. فالاستحسان في الحقيقة يصعب تعريفه، ولذلك بعض العلماء تجده ينكره مطلقا، كما أثر عن الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى من استحسن فقد شرع، فقد شرع، بعض الناس يقرأها فقد شرع لكن الراجح فيها من جهة اللغة فقد شرع. طيب، ولا شك أن الاستحسان إن كان المقصود به اتباع الهوى فلا شك أنه غير مقبول، لا عند الشافعية ولا عند غيره من العلماء، فإنه ليس أحد من الفقهاء والعلماء يذهب إلى تحسين المسائل الشرعية والأحكام الشرعية بمجرد الهوى والتشهي. لكن حين ننظر فنرى أن الإمام مالك يقول الاستحسان 9 أعشار العلم، 9 أعشار العلم، وحين نسمع أصبغ يقول إن المغرق في القياس يكاد يفارق السنة وإن الاستحسان عماد العلم، لا شك أنهم لا يقصدون بذلك الاستحسان الذي هو مرادف للهوى والتشهي. فينبغي أن يكون عندنا شيء من الضبط لهذه المسائل وهذه الأشياء الأصولية الدقيقة. فإذا اختلفوا في تعريف الاستحسان على أقوال مشهورة، من بينها أن الاستحسان دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يستطيع التعبير عنه لإبرازه وإظهاره، وهذا التعريف فيه نظر، لذلك الغزالي يبالغ فيقول وهذا هوس، لأن الشيء الذي لا يقدر على التعبير عنه لا يمكن أن يعلم أهو وهم أم خيال أم تحقيق، فلا بد من أن يظهر لكي يعرف ولكي يستطيع الأئمة المجتهدون الآخرون أن يقبلوه إن كان مقبولا أو يردوه إن كان مردودا. والتعريف الثاني هو العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه، العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه، وهذا التعريف عليه بعض الإشكالات، لأن الاستحسان ليس خاصا بالمالكية، يأخذ به المالكية ويأخذ به أيضا الحنفية، عليه إشكالات، لكن على كل حال أفضل من الأول. وهنالك تعريف ثالث، وهو أن الاستحسان أن يعدل المجتهد عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها لوجه يقتضي هذا العدول، لوجه يقتضي هذا العدول. يعني بعبارة أخرى الاستحسان التفريق بين أمرين متشابهين من جهة القياس والنظر، فيحكم لأحد هذين الأمرين بغير ما يحكم به للأول، ويكون ذلك لدليل، ويكون ذلك لدليل، كأن يكون دليلا من القرآن أو غيره، وقيل غير ذلك من التعريفات، وقيل غير ذلك. فمقصود الاستحسان شيء دقيق، ولعل تعريفاته قد تكون يعني تصل إلى 5 أو 6 من التعريفات، ففيه دقة، ولكن هو مجملا العمل بأقوى الدليلين، العمل بأقوى الدليلين، أو كما روي عن الإمام مالك الاستحسان هو الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي. وكل التعريفات ترجع إلى أنك تترك الدليل الذي كان ينبغي أن تأخذ به لو استعملت القياس والنظر، تترك ذلك الدليل لدليل آخر مرجوح أو غير ظاهر بسبب معين أو لقرينة معينة. هذا هو الاستحسان، وهو من أصول المالكية كما لا يخفى، وهو من أصول الحنفية أيضا. ثم قلت والاستحسان ثم تتلو، أي تتبع، ثم تتلو ذرائع استصحابهم. الذرائع المقصود به سد الذرائع، وهنالك أيضا فتح الذرائع. فالذريعة هي الوسيلة، وسد الذرائع قطع الوسائل المفضية إلى شيء معين، مثال ذلك يمنع سب الصنم عند القوم الذين يعبدونه لئلا يفضي ذلك إلى أن يسبوا الله عز وجل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيرهم. فإذا سب الصنم في الأصل جائز، لكن نتركه لئلا يفضي ذلك إلى شيء محرم، وهو أن يسب هؤلاء المشركون الله سبحانه وتعالى. مثلا حفر البئر في الأصل جائز، لكن حفر البئر في طريق المسلمين يفضي إلى إذاية المسلمين، لأنه قد يقع بعض الناس فيه فيتأذى بذلك، فيكون حفر البئر في طريق المسلمين محرما سدا للذريعة. مفهوم؟ وهكذا أمثلة كثيرة. ولكن هل كل ذريعة تسد؟ هذا فيه نظر. ولذلك مثلا نحن نعرف أن العنب يستعمل في إنتاج الخمر، ولكن اتفق العلماء على جواز غرس شجر العنب مع أنه ذريعة إلى عصر الخمر منه. إذن هذه ذريعة لم يأخذ بها أحد من العلماء. فلذلك يقولون من الذرائع ما هو متفق على منعه، ومنها ما هو متفق على جوازه، ومنها ما هو مختلف فيه. فالمتفق على منعه كسب الصنم الذي ذكرنا آنفا، والمتفق على جوازه كغرس شجر العنب، هذا جائز اتفاقا. والمختلف فيه أشياء، منها بيوع الآجال مثلا، بيوع الآجال، فكل جمهور العلماء يبيحونها، ومالك يمنع بيوع الآجال لكونها وسيلة إلى الربا، وهذا سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في محله في أبواب الفقه. فإذا هنا العلماء يختلفون هل نسد هذه الذريعة أم لا، لأن إذا أطلقنا القول بسد الذرائع هذا يفضي إلى تشديد كبير على الناس، لأن كثيرا من الأشياء الجائزة تكون ذرائع إلى أشياء محرمة. لكن كيف نعرف الذريعة التي يجب سدها والتي لا يجب سدها؟ هذا مبحث دقيق، ولذلك تختلف أنظار المجتهدين في مثل هذه المسائل. ذرائع استصحابهم، الاستصحاب هو من أضعف الأدلة كما ذكرت لكم، ويشمل نوعين، أكتفي هنا باستصحاب العدم الأصلي، باستصحاب العدم الأصلي، وهو الذي يسمى البراءة الأصلية. بعبارة أخرى، إذا جئنا إلى شيء ليس عندنا فيه دليل، بحثنا في كل الأدلة لم نجد له دليلا يحرمه، فنقول الأصل الجواز، نحكم هنا بالبراءة الأصلية، هذا هو الذي يسمى الاستصحاب. فالأصل في الأشياء الإباحة، هذا بطبيعة الحال في أمور العادات، وأما في العبادات فالأصل فيها المنع، لا نقول بالبراءة الأصلية في العبادات، لأن العبادات مبناها على التوقيف، فإن لم يأتي التوقيف من الكتاب أو من السنة فلا تقبل العبادة من صاحبها. أما أمور العادات فالأصل فيها الجواز. مثلا إذا جاءنا طعام معين ليس عندنا في الكتاب ولا في السنة حكم أكله، ولم نستطع أن نقيسه على غيره، ولم نجد له نظيرا في الأطعمة المحرمة، ولم نستطع أن يعني لم نجد فيه ذريعة إلى فساد ولا غير ذلك، يعني لم نجد دليلا يمكننا أن نستعمله لتحريمه، نقول الأصل فيه الجواز، الأصل في أكله الجواز، وهذا هو استصحاب البراءة الأصلي. ذرائع استصحابهم، ثم الخبر، المقصود بالخبر خبر الواحد وهو حجة مطلقة عند مالك وعند غيره، وهو يفيد الظن الراجحة، لكن إذا احتفت به القرائن فإنه يفيد اليقين على ما تقرر في مباحث علم الحديث. وهو أنواع، يعني الخبر، خبر الواحد، الخبر من حيث هو ينقسم إلى متواتر ومستفيض وأحاد، وخبر الواحد هو الذي ذكرنا أنه يفيد الظن لكنه يفيد العلم إذا احتفت به القرائن. ومن أئمة المالكية من يجعله مفيدا للعلم مطلقا كابن خويج من داد، فإنه يقول يفيد العلم إذا كان الراوي عدلا فإن خبر الواحد يفيد العلم، لكن جمهور المالكية على أن خبر الواحد يفيد الظن. وابن الحاجب رحمه الله تعالى يقول إذا وجدت قرينة فإنه يفيد العلم، يفيد اليقين، وهذا هو الصحيح وهو الذي عليه جمع من محققي الأصوليين. ثم الخبر مصلحة، المصلحة المقصود بها المصلحة المرسلة، والكلام فيها يطول جدا، وهذا الدليل أيضا من الأدلة التي تفرد المالكية بها مع مشاركة الحنابلة لهم، فإن الحنابلة أيضا يأخذون بالمصلحة المرسلة. لما سميت مرسلة؟ لأن المصلحة على ثلاثة أقسام: مصلحة معتبرة شرعا، ومصلحة ملغاة شرعا، ومصلحة مرسلة. فالمصلحة المعتبرة شرعا هي التي دل عليها الدليل من الشرع، والمصلحة الملغاة شرعا هي المصلحة التي ألغاها الدليل الشرعي، والمصلحة المرسلة هي المطلقة، المرسلة أي المطلقة التي لم يرد فيها دليل شرعي باعتبار ولا إلغاء. فهذه حجة عند الإمام مالك. وذهب المالكية إلى مسائل كثيرة استنادا على اعتمادا على المصلحة المرسلة، مفهوم؟ من ذلك مثلا ضرب المتهم بالسرقة ليقر، لا يوجد عندنا دليل بالإلغاء ولا الاعتبار، لكن من جهة المصلحة المرسلة المالكية يبيحون ضرب المتهم بالسرقة حتى يقر، مفهوم؟ وأيضا يجعلون من قبيل المصلحة المرسلة، هذا المثال الذي ذكرت لكم هذا مثال على المصلحة المرسلة التي اختلف فيها العلماء، يعني أخذ بها المالكية وخالفهم آخرون، لكن هنالك بعض المسائل التي من قبيل المصلحة المرسلة اتفق العلماء عليها، ككتابة المصاحف والنقط لها والشكل وجمع الناس على مصحف واحد ونحو ذلك، هذه الأمور اتفق علماء الإسلام كلهم عليها وهي من قبيل المصلحة المرسلة على الصحيح. ثم قلت مصلحة رأي خلاف معتبر، هذه مسألة مراعاة الخلاف وهي من أدلة مالك. ومعنى مراعاة الخلاف إعمال المجتهد دليل خصمه، مفهوم؟ دليل خصمه. مثال ذلك أن مالكا يعمل دليل خصمه الذي يقول بعدم فسخ نكاح الشغار. نكاح الشغار معروف هو أن يزوج الرجل الآخر ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته بغير أن يكون بينهما صدق، هذا محرم. فمالك يعمل دليل خصمه الذي يقول بعدم فسخ هذا النكاح في لازم المدلول الذي هو ثبوت الإرث بين الزوجين المتزوجين بالشغار، هذا المدلول هو عدم الفسخ. وأعمل مالك في نقيضه الذي هو الفسخ دليلا آخر، فمذهب مالك إذن وجوب فسخ نكاح الشغار وثبوت الإرث بين المتزوجين به إذا مات أحدهما. لما؟ لأجل مراعاة الخلاف. إذن هو يقول يجب فسخ هذا النكاح، ومع ذلك يقول يثبت الإرث بينهما إذا مات أحدهما، يثبت الإرث بينهما. لما؟ لأجل إعمال دليل الخصم. الخصم الذي يقول بأن نكاح الشغار لا يفسخ يعمل مالك دليله في لازم المدلول وهو ثبوت الإرث بين الزوجين. هذه باختصار بهذا المثال يتبين لك معنى مراعاة الخلاف. وفي هذا كلام طويل ومباحث وأخذ ورد، بعض الناس يعترض على مراعاة الخلاف مطلقا وبعضهم يأخذ به بشيء من التفصيل. وذلك في الأصل الذي هو منظومة ابن أبي كف يقول: ورأي خلف كان طورا يعمل به وعنه كان طورا يعدل. كان في بعض الأحيان مالك يعمل به وفي بعض الأحيان الأخرى لا يعمل به، أي يعدل عنه. وهل على مجتهد رأي الخلاف يجيب أم لا؟ قد جرى فيه اختلاف، هل يجب عليه مراعاة الخلاف أم لا؟ هذه مسألة في الحقيقة من المسائل الأصولية الدقيقة. فإذا مصلحة رأي خلاف معتبر، هذه هي الأصول الستة عشر التي ابتني عليها فقه الإمام مالك، ونظمت أيضا القواعد الخمسة التي مدار الفقه عليها وهي ليست خاصة بمذهب المالكية. فقلت: الشك واليقين يرفع الضرر، مشقة تجلب يسرا ينتظر، وحكم العادة فالمقاصد كذاك تروى الخمسة القواعد. فإذا الخمسة القواعد هي: اليقين لا يزول بالشك، وإليه أشرت بقولي الشك واليقين. ثم الضرر يزال، وإليه أشرت بقولي يرفع الضرر. ثالثا المشقة تجلب التيسير، وإليه أشرت بقوله مشقة تجلب يسرا ينتظر. رابعا العادة محكمة، ونظمت ذلك بقوله وحكم العادة. وأخيرا القاعدة الخامسة: الأمور بمقاصدها، وهذا الذي أشرت إليه بقوله فالمقاصد كذاك تروى الخمسة القواعد. هذه هي القواعد الخمسة، ولكننا لن نشرحها لأنها أصلا ليست خاصة بمذهب المالكية، وإنما هي من القواعد التي اتفق عامة علماء الإسلام على العمل بها، والتي يستنبط منها ما لا يحصى من القواعد والضوابط والفروع. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وبذلك نكون قد انتهينا من هذه الدورة التمهيدية في الفقه المالكي، ونشرع إن شاء الله تبارك وتعالى انطلاقا من الأسبوع المقبل في تدارسنا للمتن الأول من متون المالكية، وهو متن المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لعبد الواحد بن عاشر رحمه الله تبارك وتعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.